الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ودرسنا اليوم درس هامشي يتعلق ببعض ما يستشكله الإخوة بين الحين والآخر. هذا الموضوع هو موضوع الغناء وما يتبعه من آلات وموضوع التصوير، ولقد ظننت أني أوفيت هذا الموضوع حقه منذ أسبوعين في مسجد والدي رحمه الله تعالى، ولقد قال لي آنذاك صديق لي أجله: ينبغي أن يعاد هذا الكلام في مسجد دمشق، لأن كثيرا ممن يغشون ذلك المسجد لا يحضرون هذا الدرس، والعكس أيضا. ولكني كنت قد تصورت أنني أعطيت هذا الموضوع حقه ولم أعد بحاجة إلى إعادة أو إلى مزيد، غير أن بعض الإشكالات التي استمرت بعد ذلك، بل بعض الاتهامات، جعلتني أوقن بأن الخير ما قاله أو اقترحه هذا الأخ الفاضل. فأنا الآن وللمرة الأخيرة أيها الإخوة أضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع، راجيا الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البيان مساهمة في إنهاء الإشكال العلمي حول هذه القضية، ومساهمة في رسم الحقيقة الشرعية، والتمييز بين الورع الذي ينبغي أن نأخذ أنفسنا به ومقاطع الحقوق الذي ينبغي أن نوضحها في مجالس أخرى. أقول قبل كل شيء كلمة: لو أتيح لي أن أعيش كما يعيش بعض الناس من أهل العلم وغيرهم منعزلا عن المجتمع، لا يغشى مجلسي إلا كله من الصالحين من الشباب ومن أهل العلم، إذن لوجدتني أتعامل دائما في مثل هذا الموضوع بميزان الورع، ولا أجدني بحاجة إلى أن أوضح مقاطع الأحكام في مثل هذه الأمور. عندما يكون المجلس مجلسا خاصا لا يخشاه إلا من هو أفضل مني، فالحديث في هذا ينبغي أن يكون حديثا حول الورع الذي ينبغي أن نتجه إليه. وعندئذ أجدني لا أحرج جليسي ولا يحرجني هذا الجليس، ولكن شاء الله عز وجل لحكمه أن لا يكون شأني بهذا الحال. شاء الباري عز وجل أن أجلس في كثير من الأحيان مجلسا يسمع كلامي فيه لا المئات بل الآلاف، وهؤلاء الآلاف فيهم من هو أفضل مني ممن استقر منذ سنوات على صراط الله العزيز الحميد، وفيهم المخضرم الذي كان إلى ما قبل سنوات أو أشهر شاردا عن صراط الله ثم اهتد، وفيهم من أقبل إلى الله منذ أسبوع أو أسابيع، وهو لا يزال يحمل ذيول كثير من أهوائه وشهواته وهواياته، الذين أجالسهم وأحدثهم هم هذا الخليط، هذا المزيج. هل أستطيع في هذه الحالة إذا طلب مني أن أوضح حكم الغناء والموسيقى والتصوير أن أنحى بهم جانب الورع؟ لو فعلت ذلك لأسأت إلى هذا ولأخطأت الطريق الذي رسمته لنا شرعة الله عز وجل، ولوجدتني تنكبت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا تكلموا الناس بما لا يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن أنا ولعل غيري عفي من هذا مضطر أن أضع هؤلاء الإخوة أمام مقاطع الأحكام، لا أجاملهم فأغير حكما، ولا أحملهم ما لا يطيقون فأدعوهم إلى ورع، بل أضعهم أمام مقاطع الأحكام. فإذا أوضحت هذا الحكم أتبع ذلك بالنصيحة، هنا يأتي دور الورع. هذا منهج الذي أسلكه، وليعذرني من عوفي من مثل حال ممن أتيح له أن يعتذر مثل هذا المجلس، ولا يجد أمامه إلا من هم من أفضل الناس وأصلح الصالحين. بعد هذه المقدمة أقول، وقد قلت هذا الكلام لكن أزيد المسألة إيضاحا، الغناء أيها الإخوة ليس صحيحا أنه مكروه بإطلاق، فيه كما قال العلماء ما هو مباح، ولا أقول ما هو مندوب، مباح، وفيه ما هو مكروه، وفيه ما هو محرم كما قال الشافعي في الجزء السادس من كتابه الأم. من المباح ذلك الغناء الذي سمعه عمر رضي الله عنه من إنسان يتحدث عن الشيء والمشيء والموت وضرورة محاسبة الإنسان نفسه، فبكى عمر لما سمع غناءه وقال: من كان مغنيا فليغني هكذا. إذن هذا يسمى غناء وغناء، ومع ذلك فهذا الغناء ليس مكروها، بدليل العبارة الصريحة الواضحة: إن لم نقل إنه شيء مستحسن فأقل المراتب إنه مباح، ثم يكون مكروها إذا كان تغزلا وتشببا عاما، ثم يكون محرما إذا كان تغزلا بإنسانة معروفة أو تشببا بإنسان معروف أو كان فيه كلام بذيء إلى آخر ما هدانا. والآن نتكلم عما قد يصاحب الغناء من آلات الطرب. لاحظوا أيها الأخوة، الآلات الوترية كلها جاء حكمها بنصوص من أحاديث صحيحة، لا يجوز التعامل معها لا عزفا ولا جلوسا إليها، بل قال العلماء إن بيع هذه الآلات باطل، شراؤها باطل. هذه الآلات المنصوص عنها محرم استعمالها، سواء الجلوس إليها أو العزف عليها. نعم، ما الحكمة؟ الحكمة أنها من دأب الفساق والمجام، هذه العلة محل إجماع عند سائر المذاهب، لم أجد من قال إن الحكمة في حرمتها الطرب والترنم، إنما الحكمة أنها من دأب الفساق والمدجة. ومن هنا قاس العلماء على هذه الآلات المنصوص عليها كل ما يجتمع معها في هذه العلة، أي كل ما كان أيضا من دأب الفساق والمدجة. أما ما لم يكن منها من دأب الفساق والمدجة فليس محرما. ومن هنا تساءل العلماء أكثرهم في باب الوليمة والبعض في باب الشهادة، لو أن إنسانا دعي إلى وليمة وعلم أن في حضوره في هذه الوليمة جلوسا إلى منكر، وكان هذا المنكر معازف أمامه، ما الحكم؟ لا يجب حضور هذه الوليمة بل لا يجوز له حضور. وتساءلوا بعد هذا الفقهاء عما لو كانت الدار فيها أكثر من غرفة، غرفة من الغرف، قاعة من القاعات فيها المعازف والغناء، الغرف الأخرى ليس فيها ولكن الصوت يسمع في الجهات كلها والدار واحدة. لاحظوا أيها الإخوة، هنا يوجد خلاف. أنا اعتمدت كلام من هو أكثر الناس تشددا في حكم السماع من فقهاء الشافعية، وهو الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. اسمعوا ما قاله فأشرحه ثم أقرأ نصه الذي ذكره. نقل عن صاحب الحاوي والأزرعي وقال إنه مقتضى كلام الشيخين النووي والرافعي أنه إذا كانت الدار والمنكر في غرفة واحدة الآلة والغرف الأخرى فيه يصلها الصوت ولكن لا نرى شيئا يجب الحضور، لأن المنكر غير موجود أمامه، والمنكر ليس السماع وإنما المنكر رؤية هذه الآلات والجلوس إليها. ومن باب أولى إذا كانت دار الوليمة بجوارها دار مستقلة أخرى وكان المنكر ينبعث صوته من الدار المجاورة أيضا يجب الحضور. ثم نقل ابن حجر بعد أن ذكر هذا الكلام تضعيف كلام الحاوي والأذرعي وخطأ هذا الفهم الذي قد يفهمه إنسان من كلام الشيخين النووي والرافعي، فقال إذا كانت الدار واحدة فلا يجوز حضور هذه الوليمة وإن تعددت الغرف وكان المنكر في واحدة منها. لماذا؟ لأنك رأيت هذا الإنسان دخل دارا واحدة فما أدراه أنه جلس إلى هذا المنكر أو لا. هذا العمل مصدر للتهم ومصدر لسوء الظن. ثم قال وبهذا يتضح الفرق بين الغرف المتعددة وبين الجار، وأوضح أن هذا الإنسان إذا دعي إلى وليمة الدار ليس فيها منكر لكن الدار المجاورة فيها آلات يعزف عليها والصوت يبلغ دار الوليمة يجب الحضور. لاحظوا هذا الكلام صححه ابن حجر وليس هو الذي ذكره الحاوي وخطأه العلماء. ما يفهم من كلام الأزرعي وغيره هو أنه يجب الحضور إذا تعددت الغرف ولو من دار واحدة، ولكن الصحيح الذي رجحه ابن حجر وآخر إذا كانت الدار واحدة فالغرف كلها حكمها واحد لا بعضه. ولكن إذا تعددت الدور دار فيها وليمة ودار مجاورة لها، وأنت تعلم أن الدار المجاورة فيها معاذب وستسمع، احذر. لماذا؟ قال يتضح هنا الفرق. أنت دخلت دارا ليس فيها منكر، إنما المنكر من الدار الأخرى، والصوت يبلغ. وليس الأمر مثل ما إذا كانت الدار واحدة لكن غرفة فيها آلات غرفة ليس فيها آلات. والآن أقرأ كلام الإمام ابن حجر. هذا الكلام أيها الإخوة أول من لفت نظري إليه هذا النص، والدي رحمه الله، ورحم الله والدي، عندما كان يقول كلما ناقشه إنسان في فهم نص كان يقول له يا بني العلم فرق وجمع، يعني أساس العلم أن تدرك الفرق بين مسألتين متشابهتين تظن حكمهما واحد، وأساس العلم أن تدرك الفرق بين أن تدرك وحدة الحكم في مسألتين تظن أن بينهما فارقا. سأقرأ لكم هذا النص أيها الإخوة، ويعني ما في مانع أن نتمرن على فهم النصوص الفقهية، يعني خلينا بين الفترة والأخرى نتعب دماغنا شوية في فهم النصوص. قال في التحفة 7 صفحة 430 عن المنكرات التي تكون في الولاء: أما محرم ونحوه مما مر بغير محل حضوره، كان الحديث عن المعازف ونحو ذلك، كبيت آخر من الدار من الدار الواحدة، فلا يمنع الوجوب كما صرح به بعضه، ويوافقه قول الحاوي: إذا لم تشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره. يقيس الحاوي تعدد الغرف على تعدد الجيران. ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخ، ثم نقل عن قضية كلام آخرين أنه لا فرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار، يعني الواحدة لا فرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار ما دامت الدار واحدة، واعتمده. فقال المختار أنه لا تجب الإجابة. أنتم معي؟ تعدد الغرف من دار واحدة هذا التعدد ساقط حكمه، أينما كان المنكر فالدار واحدة لا يجب الحضور، بل لا يجوز، بل لا تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو، لا بسبب أن المنكر هو السماع، ولكن لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو وبه فارق الجار. كأنه يقول للحاوي أنت قف تعدد الغرف من الدار الواحدة على الجارين بينهما فرق، هذا باب لدار وهذا باب. وقال الشرواني في تعليقه على قول ابن حجر وبه فارق الجار، قال هذا الكلام يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها، يفيد وجوب الإجابة. طبعا بعض الإخوة المهتمين بهذا الموضوع فقط جزاهم الله خيرا ظنوا أنني أؤيد كلام الحاوي وأقول إذا دعيت إلى وليمة في دار فيها عدة أبهاء وقيعان وفيها معازف اختر الغرفة اللي لن تجد فيها المطربين، نعم واجلس ولا حرج. ما قلت هذا كلام ذكره الأذرعي وصاحب الحاوي، وفهمه بعض الناس خطأ من كلام النووي وكلام الرافعي، ولكن هذا ليس بمعتمد ولا أقول به أبدا. لماذا؟ لأن تقول هذا الإنسان المسلم المنتدم دارا واحدة ينبعث من داخلها هذا المنكر يلحق بك سوء الظن كما يقول. أما الجار فمختلف، دعيت إلى دار صديقك الذي أولم وعلمت أن بجواره دارا أخرى وفي هذا الوقت بالذات تنبعث من داره أصوات المعازف، ما الحكم؟ هذا ليس كذا، تحضر كما قال الشيرواني مؤكدا تحضر. طيب وسماع الصوت، أنا أعلم أنني سأسمع الصوت، ها هنا محل الشاهد. المنكر في هذه الآلات العزف عليه أو الجلوس إليه، رؤيتك من يعزف عليها من يمارس هذا المنكر وأنت ساكت، لماذا؟ هل للطرف؟ ما رأيت أحدا، وأنا أشكر من يريني نفسا يقول أن سبب حرمة هذه الآلات ما تحدثه من طرف، لم أجد إلى هذا السن من قالها. ولو أن الأمر كان كذلك فكان كما قال الغزالي وغيره، إذا جئنا بخشبتين ضربنا الواحدة منهما بالأخرى بطريقة إيقاعية أضربتنا، إذن العمل محرم، إن حيثما وجدت العلة وجد الحكم. وإذا أصغينا إلى صوت بعض البلابل في أقفاص أو في بعض الرياض فطربنا وترنمنا ارتكبنا محرما، حيثما وجدت العلة وجد المعلوم، ما قال هذا أحد. إنما العلة ما هي؟ أن هذه الآلات من دأب الفساق والمجان، ومن تعامل معها جرته في الغالب إلى خمرة، إلى جلوس إلى قيام، إلى جلوس إلى منساء، إلى تبديد للواجبات وتضييع للعبادات، هذا هو السبب. نعم، هذا ما قلته وهذا هو المنطق. والرمي في كتاب إنياء قال هذا الكلام وزاده الإضافة، المحلي قال هذا الكلام، القليوبي في شرحه قال هذا الكلام، وأنا في هذا إنما أسير مع جمهور المسلمين. أنا لا إطلاقا أعرض على كلام ينقل عن شعب غد النابلسي، لا أفضل هذا، ولا أعرض على كلام نقل عن بعض الصحابة عبد الله بن جعفر أو فلان إطلاقا، بل أنا أقول ما قاله جمهور العلماء، هذه المعازف هذه الآلات هي مصادر فسق، لا يجوز التعامل بها بل لا يجوز بيعها وشراؤها أيضا. ثم إنني بعد هذا هذا بقى. إذا عرفنا مقاطع الأحكام أقول بعدها نصيحة، ولكن خير لك من أن تجلس فتسمع إلى آلات موسيقى سواء كان من بعيد وأنت غير جالس إليها كالذي يجلس في الوليمة ويسمع من بيت الجار، أو كالذي يسمع من مسجل نفس الشيء في داره. نعم، خير من هذا أن تسمع كلام الله عز وجل من أصوات جميلة، خير لك من هذا وأنت الإنسان الطروب بالهواية أن تسمع أصوات منشدين، ولله الحمد أكرمنا الله بالمنشدين يتمتعون بفن لا يقل عن فن المغنين، ناقص آلات يسير دائما. هذه نصيحة تصعيد الإنسان نفسه، أنا لا أملك بل لا يعطيني الشارع الحق عندما أقول كلاما عاما في مثل هذا المجلس إلا بهذا النهج حتى يستفيد منه الكل قاسية مشتركة. الشاب الذي يأتيني فيقول أنا عندما أذاكر في الليل دروسي لا أستطيع أن أستجمع ذهني إلا إذا كانت هنالك موسيقى خفيفة إلى جانبي من المذياع، هذه مصيبته أو هذا ابتلاؤه ومنذ أسابيع هدي إلى الله وهو فرح جزلان بأن الله قد هداه. أتتوقع مني أن أقول له من استمع إلى قيمة صبت في أذنه الآن؟ أتتوقع مني أن أخترق جدار الحكمة وأقول له الغناء ينفت النفاق في القلب؟ ما كنت لأجعل من نفسي مطية لشيطان في مثل هذا المجلس. قلت لو أطيع لي أن أعتزل الناس فلا يجالسني إلا من هو خير مني لما ذكرت مقاطع الأحكام أبدا ولما تذاكرنا إلا في الورع. أنا الآن موظف، أنا الآن موظف بغير هذا، مع العلم بأن حديث الغناء ينبت النفاق لم يصح كما قال الإمام النووي، ليس صحيحا، وهو من كلام الفضيل بن عياض إن صح أنه من كلامه. كذلك من استمع إلى قيمة ليس صحيحا ولا يحتج به قط، على أننا لا نحتاج إلى الحديث. الغناء منهما هو حرام كما قال الشافعي في الأم، ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مبارح. وقد سمع سيدنا عمر إلى غناء استحسنه كما رأينا. فأسأل الله ألا يجعلني ممن يتجرؤون في الفتوى، ولقد اتهمت لأول مرة في حياتي أنني أتجرأ في الفتوى. وأقول لكم الحق، إن والدي هو أول من لفت نظري إلى هذا النص، ووالدي كان يضع الورع في مكانه ويضع مقاطع الأحكام في أماكنه، ورحمه الله فقد سبق أن اتهم هو الآخر بمثل هذه التهمة عندما أفتى بأن استعمال الكولونيا واستعمال السبيترو مما يدخل في العفو فهو معفو عنه في كل الحالات. وقام كثير من الناس وقعدوا بفتواه هذه، وليس علينا هذا، فجزى الله هؤلاء المنتقدين خيرا، لأننا ونحن نحسن الظن وهذا واجبنا لم يدفعهم إلى هذا إلا الغيرة على دين الله. ولكنني عندما أنظر إلى موطئ قدمي، وقد أعطانا الله شيء من العلم لا نستطيع أن نتجاوز هذا العلم، لا سيما وقد أقامني الله في هذه الوقت، وأصدقكم القول لو أن مجلسي كان كمجلس فلان أو فلان من أهل العلم لا يخشى إلا سر يسير، ما أغناني عن أوجع رأسي بهذا الحديث. هذا الحكم يد خفيا، لكن لا نستطيع أن نخفيه. هذا ما ذكره العلماء. وأقول لكم أيها الأخوة، الجرأة في الفتوى مصيبة بكلا معنيين، لا بمعنى واحد. ليست الفتوى أن أقول بالإباحة، بل الفتوى أيضا أن أتجرأ فأقول بالحرمة، هذا أيضا تجرؤ. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حرام وهذا حلال. هذا ما يتعلق بالغناء والموسيقى وما إلى ذلك. وأظن أننا يعني أوضحنا، وأرجو أن لا أحتاج بعد هذا إلى إعادة. الآن الشق الثاني، التصوير. ليس لأحد من الإخوة حق في أن ينقل عني أنني خالفت الجمهور في حرمة تصوير الأشياء التي تتمتع بها. كنت ولا أزال متمسكا في هذا بأدق الأحكام وأشدها احتياطا. فلئن كان هنالك من يقول إن التصوير المحرم الذي عناه رسول الله ما له ظل وكان مجسما، فأنا أقول بل الحديث مطلق يشمل ما كان مجسما وما كان رقما على ثوب أو جدار. وإذا جاء من يقول إن حرمة التصوير كانت بسبب قرب عهد الصحابة والتابعين بعبادتهم للأصنام أو عبادة الناس للأصنام، فلما اعتصموا بالعقيدة الإسلامية ولم يعد يخشى منهم العود إلى هذه الوطنية ارتفع الحكم. كان هنالك من قال هذا لا سيما بعض فقهاء المالكية، فأنا أقول لا، بل هو حكم مستمر إلى يوم القيامة. وأنا مع الحيطة في هذا الحكم، لكن البحث ليس هنا، البحث ما هو التصوير، ما هو التصوير؟ هذا الذي يسميه علماء الأصول تحقيق المناقص. عندما أقول الربا حرام، ما هو الربا؟ عندما أقول النجس حرام، ما هو النجس؟ عندما أقول عقد الشغال باطل، ما هو عقد الشغال؟ إذا يجب أن أتساءل، ما هو التصوير؟ ما التصوير الذي علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا أنا مضطرا أن أحكم ميزانا من موازين قواعد أصول الفقه التي لا يرتاب فيها الأصوليون. لا، قطعا كان هنالك معنى لكلمة التصوير في عهد رسول الله، يقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المقوم. كان لهذه الكلمة معنى أم لا؟ فيها الأصوليون؟ لا، قطعا كان هنالك معنى لكلمة التصوير في عهد رسول الله، يقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المقوم. كان لهذه الكلمة معنى أم لا؟ ويقينا أن رسول الله عندما قال هذه الكلمة إنما كان يعني المعنى المتداول لهذه الكلمة. فما المعنى الذي كان متداولا لكلمة صور وتصوير؟ كلكم يعني أن المعنى المتداول هو أن يعمد الإنسان بمهارته الشخصية فيمسك بقلم أو ريشة فيرسم مخلوقا يتمتع بحياة، سواء كان مجسدا من طين أو صلصال أو حجر، أو كان رقما على جدار أو ثوب. أليس هذا ما عناه رسول الله؟ ماذا تقول القاعدة المعروفة في باب الدلالات من قواعد أصول الفقه؟ تفسر الكلمة الواردة في حكم شرعي في القرآن أو السنة بالمعنى الذي كان متداولا في ذلك العصر، أي بعبارة أخرى كما قال الأصوليون نحن نلحق المسمى للاسم، فكلما اتحد المسمى بقي الحكم ثابتا ولو اختلف الاسم، وكلما اختلف المسمى تعدد الحكم ولو بقي الاسم واضح. لاحظوا، كلما اختلف المسمى الحكم يتبع المسمى زوالا ووجودا ولو الاسم واحد، وكلما بقي المسمى الذي اشار اليه الرسول على حاله بقي الحكم ولو تعدد الاسم. كلمة نبي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تطلق عند العرب على المزيج الذي تجمع من ماء وتمر، تنبت ثمرات في الماء وتترك 24 ساعة أو أكثر، نعم، فتتحلل الثمرات ويتحول الماء إلى ما يشبه صليب، عندنا هكذا معروف هذا الشيء. كان هذا يسمى نبيذا، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بل شربه وقال تمرة طيبة وما أنطه، تمرة طيبة وما أنطه، لا في سكر ولا في شيء، عبارة عن شراب حلو مثل نوع اللي بيحطوا بالماء برمضان وبعدين بيشربوا. الآن كلمة النبيذ في بلادنا كلها إذا أطلقت على ما تنصرف على هذا المستحضر من الشعير بالطريقة التي يعرفها أهلها والتي تسكر. طيب، كلمة النبيذ هي التي أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب ما دلت عليه. هل نملك أن نقول إن رسول الله أفتى بشرب النبيذ؟ إذا نحن اليوم نشرب النبيذ. هذا غلط أم لا؟ من أين جاء الغلط؟ تمسكت بالاسم وتركت المسمى. قلت النبيذ النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ما في شيء، تمرة طيبة وماء طهور، إذا النبيذ حلال. واليوم هي هذا نبيذ، إذا حلال. أنت جعلت الترمومتر كلمة النبيذ وتركت المسمى. العكس عمل، خذ المسمى ودع الاسم. هذا الماء الذي مزجت فيه ثمرات، ولو تحلل التمرات وذاب وما إلى ذلك، ليوم القيامة ما دام بهذا الشكل ما أزبد وما أرغى يشرب، ولو ما عد اسم نبي الله. واضح هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن زكاة الفطر كما قلنا في الجلسة السابقة، وحددها بصاع من غالب قوت البلد. كلمة صاع نأخذها أم نأخذ مسمى الصاع الذي عناه رسول الله؟ خليكم معي يا أخوانا، مسألة علمية لكن شيقة. نأخذ لفظ الصاع ولا مسمى الصاع؟ مسمى الصاع، مكيال معين. طيب، كلمة صاع بعد ذلك أصبحت تطلق على مكاييل أكثر وأصغر، مكيال صاع بمصر أكبر بكثير. هل الصاع الذي يساوي زكاة الفطر هو الصاع المتداول اليوم في مصر او العراق او هنا او هنا، ام الصاع الذي كان متداولا في عصر رسول الله؟ اليس الذي كان متداولا في عصر رسول الله؟ اذا تبعنا المسمى وان تغير هذا المسمى فيما بعد. تبعنا المسمى، ام المسمى اللي كان لعصر رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. قال الحرير، ما الحرير البلدي؟ قال الحرير. واليوم كلمة الحرير دارجة على ألسنتنا، فلان اشترى قميص حرير، فلان نعم يتاجر بأقمشة حريرية، أليس كذلك؟ هل الحرير الذي يطلق اليوم مسماه نفس الحرير الذي أطلقه رسول الله عندما قال إنما يلبس الحرير؟ كان عرف العرب متداولا أن كلمة الحرير بإطلاقها إنما تنصرف إلى ماذا؟ إلى الحرير البلد الطبيعي المسمى. طيب، إذن نتبع المسمى في الحكم، الحرير الطبيعي لا يجوز للشرب. اليوم كلمة الحرير تركت ووضعت فوق مسمى الحرير الصناعي. الحرير الصناعي هو أيضا يقال اليوم عنه حرير، وإذا بدك تقول حرير طبيعي لازم تقول طبيعي حتى يبين الفرق، صح ولا لا؟ إذا بدك تتبع الاسم وتترك المسمى بتقول خلاص هذا ما اسمه حرير الصناعة، حرير بس هذا صحيح التصور؟ لا، نتبع المسمى. المسمى الذي عناه رسول الله ابقى انما يلبس الحرير من لا خلاق له، ما هو؟ الحرير الطبيعي. اذا نتبع، نمسك بهذا الحرير الطبيعي الى يوم القيامة حرام ولو اختلفت اسمه. واحد بده يلعب علينا خلاص هذا ما عاد صار اسمه حرير، راح نسميه مثلا اسم ثاني. واضح كيف؟ نعم، والله اختلف الحكم، ما عاد صار اسمه حرير. لا من حيث الاباحه هل الانسان بيقدر يلعب علينا، ولا من حيث الحرمه بيقدر يلعب علينا اطلاقا. قاعده معروفه ايها الاخوه ولا لا؟ نرجع لكلمه التصوير. معنى التصوير الذي أطلقه رسول الله والذي فقهه العرب جميعا، ما هو؟ هذا الرقم الذي يستند إلى مهارة شخصية. ليه؟ حيوان لو كان حيا لعاش. الآن كلمة التصوير اللي هي محل البحث والجدل، ليس هذا الرقم، ليس هذا التخطيط اللي نسميه الرسم والقائم على المهارة، وإنما محل الجدل هذا التصوير الفوتوغراف، هذا التصوير اللي أنا أسموه بالفيديو. هل هو داخل في معناه رسول الله؟ إن قلنا هو داخل، معنى ذلك الحرير الصناعي صار داخل في الحرير اللي عناه الرسول، لازم نقول عنه حرام، وما قال هذا أحد، بل العلماء الأصوليون يستشهدون في هذه في أن الواجب أن نتبع المسمى لا الأسم، من حيث الحرمة ومن حيث عدم الحرمة. إذا هذا الذي نسميه التصوير الفوتوغرافي ليس هو الذي يدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقيسه عليه؟ ما هو دليل القياس؟ ما موجب القياس؟ اصلا القياس في الامور التعبديه غير جائز وغير وارد نهائيا، القياس في المعامله. واضح هذا الكلام؟ اذا كان الامر كذلك اذن هذا ليس تصويرا ايها الاخوه، هذا التصوير عباره عن خيال انعكس على هذه العدسه، العدسه عكست هذه الصوره الى ماده حساسه جدا جدا، اصبح هذا الخيال الذي عكسته هذه العدسه كما هي. الخيال اللي بالشمس عن طريق الضوء يثبت، انت ما عملت شيء بنورك تماما، كما قال الشيخ بسيط المطيعي، لو انك وقفت امام مراه خيالك ظهر امام المراه، استطعت انك تخترع لك شيء بودره وتبخها على هالمرايه بحيث لو مشيت خيالك بتم ثابت، انت يقال انك صورت التصوير اللي نهى عنه رسول الله؟ افتح هالشريط شريط الفيديو واكد فيه وبحلق فيه وحط لك كم منظار، بتلاقي في صوره، ما بتلاقي في صوره ابدا، عباره عن شريط في عليه خطوط الكترونيه 22 خط الكتروني، ما بتعرفوا شو هن. كل ما هنالك ان هذه الخطوط الالكترونيه تحتفظ بك كمرآة كما انت، كما خلقك الله دون اي تدخل، دون اي تدخل. هذا محل البحث. ورحم الله الفقهاء اللي كانوا بوقتهم اكثر مرونة منا في هذا الموضوع. بزمانه بايام الامام الشرقاوي والباجوري ظهر الشيء اللي بيسموه كراكوز، اذا بتسمعوا بيه، واصلا قرقوز كلمة تركية. وكلكم يعلم اظن ان المسألة عبارة عن ايش؟ صور من يعني ورق مقوى كرتون، ويؤتى توضع على شاشة ويضاء ضوء معين من وراء من الخلف، ثم توضع هذه الصور على الشاشة فيظهر خيالها من الطرف الاخر. لاحظوا ان الصور كيف كان بيمسكوها؟ لازم يثقب من داخلها وفي مثل منسكة إلها مقبض حتى يقدر يتصرف في هذه الصور ويبدل ويغير. ماذا يقول الشرقاوي؟ يسميها خيال الظل. يقول خيال الظل هذا ما هو من الصور، اولا لانه خيال، مع العلم انه في كرتونة مصورة ومتعوب عليها ومجسدة كمان. ثانيا لانها مثقوبة البطون، لو كانت حقيقة لم تعش. ليش مثقوبة البطون؟ سميت مدير انا فكر لك ليش مثقوبة؟ لما عم يشوفوا هذول جماعة اللي جايين عم يتفرجوا بيطلع على شاشة لا هي مثقوبة ولا شيء، بيلاقوا الاخ اللي عم تمشي وتتحرك وصوت كذا. شو بيقصد مثقوبة البطون؟ جوا يلي عم يحرك الاراجوز او هذا القراجوز، ما كيف بده يحركها؟ إذا حط إيده عليها أقصدها أصابعه، فشو بيساوي؟ يثقب من الداخل وتثبت بمقبض حتى هالمقبض هذا يكون أداة، إذا ثقبت الصورة إذا زالت الحرمة. والمسألة خلافية، هنالك من قال زالت الحرمين وهنالك من قال لم تزل، وأنا ممن يرى أن لا الحرم زالت لأنها صور مجسدة، أولا مرقومة رقم بعدين مقطوعة وبعدين إذا كان مسؤول هذه الثقبية اللي عم تطلع مشاكل. نعم هذا ما قالوه في صور القرقود أو القرقود، فما بالك بالصور الفوتوغرافية. هذا شيء. شيء آخر بعد هذا ماذا نقول دائما غطاء هذا الكلام؟ الكلام التالي، إذا قلنا إن هذه الصور ليست هي التي تدخل في مضمون حديث رسول الله من حيث المسمى وقاعدة الدلالة، لكن قد يتسرب إليها حرم أفظع من جانب آخر، إذا كانت الصورة عبارة عن صور نساء عارية، إذا كان تصوير الفيديو عبارة عن صور لحفلات دائرة، إذا كانت هذه الصور صور تستغل من أجل بث إلحاد فكرة لا دينية، فالحرمة عادت بشكل أشنع. قد تكون العلماء قالوا يا ترى حرمة الصور اللي عناها رسولنا من الكبائر ولا من الصغائر؟ الصحيح أنها من الصغائر، لكن إذا تسربت هذه العوامل الثانية عادت إليها الحرمة لكن أصبحت من الكبائر. نعم هذا ينبغي أن نعلمه. فأنا لابد أن أوضح مقاطع الأحكام في هذه القضية. نعم ولكن هنا في الوقت ذاته أذكر بالورع، شو بدك بالكاميرا يا عمي؟ شو بدك بها الهواية هي؟ لا تروح تعلق الكاميرا برأسك باسم السياحة وما السياحة، شو بدك بها؟ اشتغل شغلة أرضك يا الله عز وجل. لكن هذا كلام غير هذا الكلام، بعد هذا الكلام شو بدك يا عمي؟ تقعد بقى بالفيديو وتكون عندك مهارة تجمع لي مكتبة أشرطة الفيديو أشكال وألوان وألوان. هذا منهجي وهذا سبيلي أيها الإخوة، ولا أملك غير هذا، لكنني متهيئ لأن أناقش من يرى أنني أخطأت في السبيل العلمي في هذا الكلام. الورع أنا أقبل لا يد بل رجل من يؤثر الورع، لكنني لا أستطيع أن أدعو كل هؤلاء الإخوة إلى الورع وأقولهم إن لم تفعلوا هذا فأنتم براء من دين الله عز وجل. نفق بطلع في كل حال، والله ما لي أذهب الحمل لك أن أرجع إلى ما كنت عليه. لا ليس هذا شأننا، لا تخاطب الناس إلا بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ شيء آخر. أنا بهذا الكلام أيها الإخوة لا مانع أن نضيف خمس دقائق ولا أذن للعشاء، خلي الأخ يأخر شوية أذن العشاء. لا بد أن نوضح هذا الكلام لأن هنالك اضطراب في أذهان كثير من الشباب، بل أقول إن هنالك اتهامات بشيء من النفاق في أذهان كثير من الناس. صحيح أنا بقدر أقول أن الغناء بكل أصناف والموسيقى بكل أشكال اللي عم تسمعها صدوي اللي عم تسمعها من مسجلة كله حرام، لكن أنا لما بحكي حرام بنهي، بحكي حرام هذا الشاب اللي عم يسمع مو عايد المريخ، عم يشوف انه هذول اللي قاعدين عندهم بيوتهم تلفزيونات، يلي عم يقول حرام بيسمع، الاخبار تأتيه انه قاعد بيسمع، اذا بدي يقول حرام اللحن المميز لنشرة الاخبار ما لازم اسمعه، اللحن المميز مو موسيقى، اللحن المميز لحديث يوم الاربعاء مو موسيقى، تمثيلية مقربة إلى الله عز وجل ما في بينها موسيقى تصويرية، فكل حرام. فإذا كل هؤلاء الذين يسألون يقولون أن فلان يسمع فلان يسمع فلان يسمع، وكلهم عندهم تلفزيونات، كلهم عندهم تلفزيونات، لماذا أدعو سوء الظن يتسرب للمسلمين بالدعاة إلى الله بأهل العلم إلى عقول بعض الشباب والناس؟ لا لا أبدا، هنالك حكم شرعي معروف، إن رأيت هنالك من يركم فيسمع أو إلى آخره فاعلم أن هذا الإنسان لم ينتكب إدا. نعم أنا أقول بعد هذا، وهذا دائما أقوله، لو أنك نظرت إلى الغناء الذي تسمعه من الإذاعات والتلفزيونات وغيره بال180 منه، هل يخاطب القلب الذي يترنم أم يخاطب الغرائز التي تهتاج؟ والله الجواب تعرفونه. فأنا من هلأ أقول كله حرام، لا لأن الغناء حرام، لكن لأن هذا الذي يسمع أكثره من النوع السيء. أنا لما بسمع كلام زفت، كلام تافه، بسمع اللحن لحن مطأطأ يستثير الغرائز، الموسيقى عم تتجاوب مع هذا الشيء، كل اللي بعض البعض شو صار حكمه؟ صار حكمه حرام. هذه رصيد القضية، تصفية الموضوع. ينبغي أن نعلم الحكم ثم أن تطبق. إذا واحد قال والله فلان سمع منك أن الغناء ليس حراما بإطلاقه أنواع، والموسيقى كمان إذا ما كنت قاعد في القاعة التي فيها المنكر كمان ما هو حرام بإطلاقه، لذلك قاعد عم يسمع فلان وفلان وفلان من المغنيات جنبه على جنبه. أنا قلت إن هذا الغناء ليس غناء يضرب، ولكنه غناء يستثير اللواعز الحيوانية عند الإنسان. كل واحد يعرف هذا، الإنسان اللي عم يسمع ويترنم ويطرب فتنام غرائزه وتتهيج عواطفه الإنسانية، نحن ما عم نحكي عنه، هذا لا أستطيع أن أقول عنه محرم. لكن اليوم وين هذا الغناء بهذا الشكل؟ ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. بل أنا قلت مرة في مجمع، لو الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله ورضي الله عنه عاش في هذا العصر، وهو الذي أفتى رأيه بسماع الآلات والعزف عليها وكذا وسماع الغناء، لو سمع نوع الغناء المتداول اليوم اللي بدل ما يهذب بعقل، بدل ما يصعد الإنسان إلى الإنسانية ينزلها إلى البهيمية، لو سمع لأفتى الشيخ عبد الغني النابلسي بحرمة كل أنواع الغناء اللي عم تنسمع الآن، فما بالك بجمهور الذين يرون أن الغناء أنواع وأن الموسيقى يعني التعامل مع هذه الآلات محرمة والركون إليها محرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وأرجو من كل إنسان يريد زيادة أو يريد بيانا أن يبحث عن هذا الدرس الذي ألقيته الآن، ولن أعود إليه بعد هذا إن شاء الله، فأظن أنني قد أعطيت الموضوع حقا.
هذا وقد أضاف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ملاحظة هامة جدا على الغناء وخصوصا على المذهب الشافعي، فقال الدكتور:
بقي أن ننبه إلى نقطة هامة جدا، وهي أن الغناء مهما كان نوعه مباحا أو مكروها أو محرما، والموسيقى التي يصغي إليها مهما كان نوعها، إذا اتخذ الإنسان من ذلك ديدنا له يمارسه باستمرار، فإن ذلك من شأنه أن يسقط عدالة هذا الإنسان، بل من شأنه أن يسقط مروءته، كما قال الإمام الشافعي في كتابه الأم. فالإنسان حتى ولو كان من شأنه أن يتغنى بغناء مباح أو مكروه، أو أن يصغي إلى غناء مباح أو مكروه، ولكنه جعل من هذا الأمر عادة له، فهو يصبح ويمسي ويغدو ويروح من أجل تغذية هذه الهواية ومتابعتها، فإن هذا الأمر يعود في مجموعه عملا شائنا، ومن شأنه إسقاط شهادته، مثل هذا الإنسان لا تقبل شهادته. وقد يحتج علينا بعض هؤلاء فيقول إنه لا يسمع إلا الغناء المباح في جملته أو المكروه، وهو لا يصل إلى المحرم. نعم، هذه الأشياء المباحة أو المكروهة في جزئياتها إذا عكف عليها الإنسان عكوفا تاما وجعل من ذلك عادة وديدنا له يتحول مجموع هذا العمل إلى عمل شائن يسقط الشهادة ويسقط مروءة صاحبه. وأما إذا كان شأن هذا الإنسان كما صور الإمام الشافعي في كتابه الأم أنه يترنم بين الحين والآخر فيتغنى أو يذهب إلى دار غناء فيصغي إلى غناء غير محرم أو يصغي إلى آلات غير محرمة دون أن يكون موجودا في القاعة التي توجد فيها هذه الآلات ودون أن يمارسها بذاته ودون أن تكون لحون هذه الآلات أو هذه الأغاني لحونا محرمة أو ذات كلمات نابية ولم يكن يجعل من ذلك ديدنا له بل كانت ذلك عبارة عن ساعات يتذكرها يترنم فيصغي إلى غناء أو يترنم فيتغنى فذلك لا يضيره إن شاء الله شيئا.
والحمد لله رب العالمين.